إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذه البلدة الطيبة ومع هذه الوجوه النيرة أن يشملنا وإياكم بالتوفيق فيما نقول وفيما نفعل وفيما ننوي وفيما نرجو بمنه وفضله وكرمه. سعدنا بلقائكم ونشكركم جميعا على هذه الاستضافة العلمية، ونحيي كل الحاضرين والحاضرات وكل من يرغب في الإفادة والاستفادة في علوم هذا الدين. موضوعنا في هذا اليوم أو في هذا المساء هو الكتاب الذي صدر قريبا، وهو يحمل اسم دليل المريد السالك ومرجعية الصوفي الناسك. العنوان واضح، لكن ما بعد العنوان إشارة واضحة إلى وظيفة هذا الكتاب، لأن كتب التصوف ليست قليلة، ولم يترك العلماء شاذة ولا فاذة إلا وقد تكلموا فيها، ويكاد أن يكون التصوف مفروغا منه، أي بمعنى قد أعطي مجال كبير سواء كان في إيجابياته أو كان في انتقاد سلبياته. فما الذي سيبقى لنا؟ هذا الذي هو موضوع الكتاب، وهو دراسة تحليلية لمنشأ التصوف الإسلامي على ضوء الدمج الرباعي بين الثوابت المتغيرات. أي أن هذا الكتاب إعادة قراءة ليست على النمط المألوف، وإن كان النمط المألوف هو الأصل، لكن بحكم ظهور رباعية الأركان وعودة الركن الرابع إلى موقعه من الوحدة الموضوعية والشرعية إلى حديث جبريل، صار طبيعي ما دام وظيفة الركن الرابع هو صيانة الثوابت وهو تجديد لغة الخطاب، إذن لابد نرجع قليلا لننظر في الثوابت وعلاقتها بالركن الرابع. فصار هذا الكتاب أول كتيب يتناول هذه الإعادة اللي هي كما سمعتم دراسة تحليلية. دراسة تحليلية أي التفصيلية التي من خلالها يضع المؤلف أو الكاتب الرؤية المناسبة للزمان، سواء كان مناسب للزمان من حيث من ينتمي للتصوف وكلنا ننتمي إليه، أو كان من حيث من يتكلم عنه بشكل آخر أو بمفهوم الضدية، أيضا يهم هذا الكتاب لأنه سيأتي بعبارات وألفاظ وإعادة صياغة. عندكم هنا تحليلية، دراسة تحليل منشأ التصوف. منشأ التصوف كثير ما كتب فيه، وما من عصر من العصور إلا وقد أشبع العلماء الكلام في هذا العلم. ما الذي سنقول في منشأ التصوف؟ نقول منشأ التصوف بمسمى التصوف الإسلامي يختلف عن التصوف الهلامي والإهامي الذي تتكلم عنه الناس بمفاهيم معينة في من ينتقد ويرجعه إلى الأفكار الهندية أو الأفكار الإغريقية أو الأفكار الفارسية أو غير ذلك مما تعيشون وتسمعون. ولذلك نحن وإياكم عشنا مرحلة صعبة في النظر إلى ما يسمع وإلى ما يصاغ من جديد في أذهان الجيل من المنازعة والاختلاف المتعلق به والتصوف، وإلى من ينتمي التصوف، وهل التصوف مسلك صحيح أم التصوف مسلك منحرف، إلى غير ذلك مما يدور. فهنا عبارة عن دراسة تحليلية لمنشأ التصوف الإسلامي، لكن على ضوء رباعية الأركان. فقد يستغرب البعض أننا نعيد الدراسة لكن على ضوء رباعية الأركان لم يناقش، لم نسمع أن أحدا كتب كتابا في التصوف أو عن منشأه أو عن مبتدأه أو حتى على غايات ونهاياته من خلال دراسة الركن الرابع. فيكون هذا جانب مهم في إعادة صيانة هذه الثابت الثالث، وهو علم الإحسان بعد أن عرفنا مفهوم الدمج الرباعي بين الثوابت والمتغيرات. المطلع القرآني استمعنا للمقري بارك الله فيه وهو يقرأ الآيات الكريمة، ومنها ما هو في المطلع القرآني إن المسلمين والمسلمات إلى آخر ذلك. المطلع القرآني هو مفهوم من مفاهيم الإشارة والدلالة والاستدلال، أي كيف نستدل عن ما نتكلم عنه أنه مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالحق سبحانه وتعالى وصف لنا فريق من الناس في هذا الوجود لهم صفات خاصة على هذا الموصوفات الذي سمعناها، سواء كان في مفهوم المسلمين والمسلمات أو المؤمنين والمؤمنات، كل واحدة من هذه لا معناها التي تدل على الترقي وعلى الارتقاء في المعرفة والارتقاء في السلوك والارتقاء في التطبيقات حتى بلغ إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا كله تداخل، هذه الأوصاف عند الرجال وعند النساء المرتبطين بدين الإسلام تتداخل مع بعضها ويظهر من خلالها مفهوم التصوف، أي بمعنى يظهر من خلالها مرتبة الإحسان العالية. إذن فمطلع القرآني واضح، المطلع النبوي إشارة نبوية يستدل بها على أن هناك علم ربما حتى بعض الصحابة لم يصل إليه، وأن هذا المفهوم المتعلق بالتصوف هي أنفاس أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التقريرية، حيث ورد في الحديث عن الحارث بن مالك الأنصاري قال أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي، قال له يا حارث كيف أصبحت كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. لاحظوا لفظة الإجابة، وهذا إجابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف الحقيقة على وجهها الصحيح. قال أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال ألست قد عزفت الدنيا عن نفسي، كره الدنيا، وأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. لاحظوا المعاني العالية اللي يتكلم بها هذا بين يدي رسول الله، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون أي يصيحون. قال يا حارث عرفت فالزم. تقرير في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حارث على هذه المرتبة. إذن هذه المرتبة هي مرتبة الحقائق، أما نسميه بعلم الحقيقة الذي تكلم عنه الأولياء والعارفون بالله، فأصبح هذا العلم في مفهوم الإحسان معنى من المعاني الذي يطلق عليه علم الحقيقة، هو علم الإحسان، لكن عندما نقسمه مع بقية الأقسام في الأركان يسمى علم الحقيقة، وغيره يسمى علم الشريعة، ويسمى أيضا علم الطريقة. المقدمة للكتاب، كلكم عندكم النسخ من باب المتابعة. أولا تأتي المقدمة الذي يسمونها براعة الاستهلال، المقدمة فيها الحمد لله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك يأتي التفصيل حول هذا العلم بعد كلمة وبعد. فعلم الإحسان يعد ركنا من أركان الدين التي عليها قوام القبول والرد، وهو الركن الثالث من حديث جبريل المعروف لدى العلماء بحديث أم السنة. إذن الإحسان الركن الثالث وكلنا نعلم ذلك، وأنه جزء من حديث جبريل، وأن حديث جبريل أعطاه العلماء مسمى عالي وهو أنه يسمى أم السنة. وقد لوحظ، لا أنسى ندخل في التحليل، وقد لوحظ إهمال هذا العلم وركنه في حياتنا التعليمية المعاصرة. نحن نعيش عصر، هذا العصر بين أيدينا المناهج والمدارس والثقافات والإعلام ومنتجاتها ومخرجاتها واضحة، لكن عندما نبحث في هذه المنتجات والمخرجات والمناهج والتطبيقات نجد أن هذا العلم الذي هو الركن الثالث علم الإحسان مسكوت عنه، لا يراجع ولا يدرس على الوجه الصحيح. وكذلك لوحظ إهمال العلم وركنه في حياتنا التعليمية المعاصرة. لما أقول في الحياة التعليمية لا أقصد حياة تعليمية للمدارس الشعبية، لكن أقصد لما يتخرج منها الجمهور الأوسع من أجيال المسلمين في المدارس الرسمية، سواء من حيث الممارسة أو من حيث العلم. لا توجد ممارسة لمفهوم أن تعبد الله كأنك ترى، ولا أيضا من حيث العلم بذلك، بحيث أن الشاب أو الشابة أو المتعلم يميز بين مراتب هذا العلم وبين تفصيلاته وبين الطريقة التي يترقى فيها إليه. ولذلك رأينا أن نحيي ما أمات الناس، رأينا أن نحيي ما أمات الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه وظيفة الركن الرابع، هي قضية إحياء وإعادة قراءة لموضوع الثوابت وكذلك موضوع المتغيرات والمستجدات. إذن نحيي ما أمات الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتجديد دراسة الركن الثالث، بتجديد دراسة الركن الثالث. نحن لن نهدم ولكن نرمم. الركن هو الركن، وما كتب فيه كان كافيا لأهل تلك الأزمنة، لكن جرى ما جرى من الأزمنة والتراكمات التي أضعفت موقع الركن الثالث من أركان الدين في الحياة العملية، في الحياة العلمية، في الحياة التطبيقية. إذن صار الإحياء سنة من السنن كما هو معروف، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. فيشير هنا أنه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بتجديد دراسة الركن الثالث من أركان الدين مع تجديد أسلوب القراءة والدراسة له. طبعا ليس التجديد هواية، ولكن التجديد بمعنى أنه جزء من دراسة الركن الرابع. الركن الرابع له لغة، الركن الرابع له مصطلحات، الركن الرابع له تطبيقات. إذن ستكون هذه هي مادة الإعادة والتجديد، وإلا ماذا سنقول في العبارات التي قد ذكرها أهل العلم؟ ولسنا هنا الآن ننسخ الفكرة من جديد كما نسخها الأوائل، أي بمعنى أننا نقتبس مما كتبوه ونؤلف. نقول إن هنا إعادة دراسة وغوص في هذا العلم الشرعي الشريف كركن ثالث، لأجل إعادة فهم الإنسان أو الأجيال لموقع هذا العلم في أهميته، سواء كان في الحديث نفسه حديث أم السنة أو كان في الواقع العملي لحياة المسلمين. لأن لا تقوم للمسلمين حياة إذا أسقطوا أركان الدين، ما تقوم حياتنا إلا بأركان الدين، ومن سقط عليه ركن من أركان الدين فقد سقط عليه جزء كبير من علم الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد إلحاد الركن الرابع من أركان الدين بالأركان الثلاثة. فصارت أركان الدين في هذه الدراسة أربعة. نحن الآن ندرس أركان الدين أربعة، ولا نتجاوز الأدب مع من سبق من العلماء، ولكن نقول عدنا إلى الأصل، يعني بمعنى رجعنا إلى النص، فوجدنا أن الجميع مسلمين أن أركان الدين أربعة كما هو في حديث جبريل، بصرف النظر من تركه أو من أثبته، من قرره أو من لم يقرره، فهذه مسألة فرعية. لكن مجمع على أن حديث جبريل أربعة مواضيع أو أربعة أمور، أو كما قال أهل الأصول هي أركان. فأضيف إلى هذا المعنى أن هناك ركن رابع، وهو ما يسمى بحديث ما يسمى بالمستجدات والمتغيرات. وكما هي الله لنا خدمة الركن الرابع وقواعده ومستطلحاته ومتطبيقاته، فنحن اليوم نتناول علم الإحسان بالنسبة لما نكتب إلى جانب ما أهمل الكتب السابقة. ستجدون الكتاب كله مأخوذ من الكتب السابقة في معاني معينة من المصطلحات والإشارات، إلى جانب اللي اعتنى بما كتبه علماء السلوك من قواعد ومستطلحات تطبيقات في علم التصوف، الذي هو فرع الزهد، والزهد فرع علم الإحسان. بهذه الدراسة نعيد الفرع إلى أصله دون إفراط ولا تفريط، لنعالج المشكلة التي نشأت في مجتمعاتنا المعاصرة حول مسمى التصوف وتعريفه وأصل منشأه وسلامة الأخذ به أو عدم ذلك، وهذا أوان الشروع في المقصود. أعتقد أن الدروس اللي الآن بقيت هي سهلة لأن قد سبق الكلام فيها، فلهذا سنقرأ عناوينها. مثلا الموضوع الأول أركان الدين الأربعة، اتفقنا على أنها أربعة ولا تحتاج إلى تحليل، وهذا تفصيلها. ثم بعد ذلك حديث جبريل، ما دام هناك أربعة أركان على هذا الوصف نريد أن نعرف مصدرها، مصدرها حديث جبريل. هنا بعد ذلك شرح حديث جبريل كما هو في روايته المعروفة إلى آخره. ثم جاء بعد ذلك الإحسان، ماهيته ومعناه وغايته. الآن يأتي التحليل. ما دمنا نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الركن الثالث هو الإحسان، إذن الإحسان ما هو؟ قال هنا أن الإحسان معناه الإتقان في اللغة وزيادة الإبداع في الصنعة والقيام بكافة شروطها، وغايته بلوغ، وغايته أي علم الإحسان، غايته بلوغ أعلى درجات مراتب علم اليقين والتمكين، أي بمعنى أن هذا العلم علم يرفع الإنسان إلى مرتبة فوق مستوى المعتاد. كثير من الناس لا يطالب إلا بالإسلام والإيمان، وأما المطالبة بعلم الإحسان فهذا ليس بالسهولة ولا بالدعوة، ولكن هناك أصول وهناك فروع وهناك ترقي يبلغ بالإنسان إلى هذا العلم الذي هو اليوم في أمة لا إله إلا الله شبه مهمل. قال والسير في طريق المجاهدة، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والمحسنون هم أهل الإحسان. كان يقول حبيبنا عطاس الحبشي رحمه الله رحمة الأبرار، قال أنا أفهم من قول الله تعالى وإن الله لمع المحسنين أي أضاء وجوههم، أي أعطاهم لمعة الدين أو لمعة العبادة والطاعة، وهذا معنى من المعاني الذي يضاف إلى المعنى المعروف. ثم قال تعريف الإحسان، لأنه معروف أن كل العلوم لها تعريف، فيقول تعريف الإحسان إنه إتقان العمل الصالح المشروع، لا بد يكون عمل صالح ولا بد يكون مشروع، معنى مشروع أي له أصل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما الظاهر فهو ما يؤديه الإنسان من شعائر ظاهرة كالصلاة كالصوم كالعبادة كالحج، وأما الباطن ثمرات الطاعة، صليت ماذا أثمر، حجيت ماذا أثمر، فهذا المعنى الباطن، أن كل الواجبات لها وجهين، الوجه الظاهر أن تطبق العبادة كما هي في أركانها وسننها واجباتها وما يتعلق بها، هذا ظاهر، هذا علم ظاهر، لكن الباطن ثمرات هذا العلم. والدين لما أمرنا أن نصلي ونصوم، هل أمرنا أن نصلي من أجل الفعل أو من أجل ثمرات الفعل؟ بديهي أن يكون الصلاة والصوم والحج والزكاة هي من أجل ثمرات الفعل، أي نتيجة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن فهذه وظيفة الركن الثالث من أركان الدين على طريق الترقي في المأمورات والتوقي عن المنهيات مع كمال المراقبة لله تعالى في السر والعلانية. ثم أركان علم الإحسان وهي معروفة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشيء الذي يمكن أن نتكلم عنه في هذا الباب في هذا المعنى أن أمامنا موضوعين، علم الإحسان ينقسم قسمين، ممكن نقول ينقسم إلى ركنين أساسيين في علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى قسم، وله تعليله وله تفصيله وله تطبيقاته وله معانيه، والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن لسنا أمام موضوع واحد، نحن أمام موضوعين، كل موضوع يختلف عن الآخر على حسب البلوغ في درجات التمكين. لهذا يشير أهل العلم إلى أن الأمر الأول، وهذا سيأتي معنا في الشرح، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة الصديقية الكبرى وسنتكلم عنها. أما ما دونها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي الدرجة الثانية لكثير من المسلمين الذي قد لا يبلغون إلى المرتبة العليا الكبرى التي بلغ إليها كمل الرجال من أهل العرفان من أهل الولاية الكبرى. تلازم الأركان الثلاثة الثوابت بين علمي الإيصال وعلم الوصول، كما وضع لعلم الفقه مصطلحات ووضعت تقسيمات، فنجد أن هنا في فقه التحولات يستطيع أن يضع لعلم الإحسان قسمين، قسم يسمى في الثوابت، وهو الثوابت تنقسم الثوابت، عرفتم الثوابت؟ الإسلام والإيمان حديث والإحسان، ثلاثة ثوابت، لكنها تنقسم قسمين عندما نريد أن نحللها أو نتكلم عنها، فهي قسمين، قسم يسمى علم الإيصال وهو الإسلام والإيمان، هذا علم إيصال، أي بسيرك في هذا الأمر المتعلق بالإسلام والإيمان أنت ترتقي بعد ذلك حتى تبلغ للعلم الثالث أو العلم الثاني، وهو علم الله، وهو علم الوصول، وهو علم الوصول. ولهذا يقول في تعاريف الأولياء الرجل الواصل، الرجل الواصل، الواصل الذي تجاوز علم الوصول علما وعملا وعقيدة وفعلا ونية، ثم بلغ إلى علم الوصول. وعلم الوصول ما هو علم محدد، علم الوصول مراتب. لكن تعلمون أن هذه العلوم المتعلقة بالركن الثالث ليست سهلة وليست قليلة، تكاد أن تكون لما الآن نتكلم عنها، نحن نتكلم عنها نظريا، لكن لما ننظر إلى تطبيقاتها في عالم الأمة نجد أنها شيء عظيم. لهذا يبين هنا أن علم الإيصال هو علم الإسلام والإيمان، وعلم الوصول هو علم الإحسان والتزكية. علاقة الإحسان الشرعية بالأركان الأخرى، علاقة الإحسان الشرعية، علاقة الإحسان الشرعية بالأركان الأخرى. تكلمنا عن الإحسان في أركان عديدة، في عندنا الركن الرابع وفي عندنا ركنين سابقين. الإحسان علم الوصول إلى عين الحقيقة المرجوة بين العبد وربه، هذا أمر خاص بينك وبين ربك، مسألة متعلقة بمفهوم أن تعبد، ما عاد هي مثلا أن تعمل أو تشتغل أو تقرأ في العقيدة أو تقرأ في صلاة وصوم وعبادة، بل ما أثمرته الصلاة، ما أثمره الصوم، ما أثمره الحج، ما أثمرته الطاعة، ما أثمرته الشهادة التي تحققت بها، ما أثمره علم العقائد الذي أخذت بها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر، ما الذي امتلأ قلبك به، ما الذي استوعبته واستوحيته من هذا الأمر؟ كما سمعنا في كلام الصحابي حارث قال أنه عرف الحقيقة على وجهها، يعني بدأ يفهم الإيمان، يعني معنى قلت أن تؤمن بالله وملائكته تمثلت له المعاني، تمثلت له الملائكة، هذا المعنى الذي يدل على أن هذا العلم علم ترقي عالي. لكن نحن الآن نصف وصف لأجل أن نعرف ما يجب أن نعلمه من هذا العلم. اندراج مصطلح التصوف في مفهوم الزهد والإحسان. الآن المسلمين يمروا بمرحلة حرجة، حيث عندهم شيء تأثروا به في مراحل معينة، وهي قضية الفصل، مثلا الفصل بين التربية والتعليم، الفصل بين التصوف والإحسان، عرفتم؟ الفصل بين المسلم وأخيه المسلم، بمعنى تقسيم، تجزئة، سياسة التجزئة، هذه السياسة الشيطانية في عالم الأمة. اليوم في ناس بيتكلمون على فصل المذهبية عن التصوف، وفصل التصوف عن علم الإحسان. هنا الآن في هذا الكتيب علينا أن نتنبه كيف نضع كل شيء في مكانه. إذا كان هناك فصل متعمد، كيف نعيد اللحمة كما قلنا في أركان في الركن الرابع، أعدنا لحمة إلى الأركان الثلاثة فصار وحدة موضوعية. أيضا نتكلم على أن التصوف ليس شيء غريب، التصوف هو إحسان، هو جزء من أركاننا التي يجب أن نتعبد الله به، وليس عبارة عن أوهام أو عن شعوذة أو عن استحضارات أو عن من يتكلم عنه من المتأخرين. فهذه سياسة فصل بين التصوف وبين الإسلام، بين التصوف وبين الإحسان، فلا بد من إعادة الوحدة الشرعية لهذه الفرعية حتى يتعرف عليها المسلم. علم تفرع عن مفهوم الزهد في الإسلام، ما هو التصوف؟ قال علم تفرع عن مفهوم الزهد في الإسلام، وضع الإسلام بين قوسين، لا تفرع عن أمة أخرى ولا عن أفكار أخرى، هو جزء من داخلنا، من داخل إسلامنا. والزهد فرع من علم الإحسان. ولعلكم تنظرون في هذا التنوع في الألفاظ، أنه أول نقول التصوف مفهومه أنه مأخوذ عن علم الزهد، إذن في شيء آخر اسمه علم الزهد، ثم شيء اسمه علم الإحسان، إذن فيبقى الأصل هو الإحسان. على مدى الزمن ظهرت مفاهيم الزهد من الإحسان، على مدى الزمن تغيرت، ما هو تغيرت بمعنى تطورت المفاهيم من علم الإحسان إلى علم الزهد إلى مفهوم التصوف. والآن بندخل في هذا الموضوع. فالزهد أوسع معنى من التصوف، بالطبع الزهد أوسع معنى من التصوف من حيث المعنى، لأنه أقرب إلى الإحسان. والتصوف أوسع تطبيقا وتقعيدا وتفريعا من الزهد. ما عرفت أمة محمد تفصيلات النصية في شرح المعاني والألفاظ المعلومة من كلام أهل التصوف، في من عباراتهم وأحوالهم وأنفاسهم ومصطلحاتهم، إلا عندما ظهر مفهوم علم التصوف. كما نقول متى ظهر علم الفقه؟ ظهر علم الفقه بعد ظهور علم الأصول، وذلك على يد فلان وفلان الإمام الشافعي وغيره وغيره ممن وضعوا تفاصيل هذا العلم ووضعوا القواعد ووضعوا الأسس والتطبيقات. نقول علم التصوف مثله، علم التصوف علم الإحسان، يعني يكاد أن يكون ربيب لعلم الإسلام والإيمان. في هذه الحالة عندما باشر أهل العلم منذ عصر النبي الممارسة لمفهوم الإحسان في هذه الدرجة، جاء جيل آخر ثم جيل آخر فقعدوا هذا العلم، أي بمعنى وضعوا الأصول، كما وضعوا للغة، كما وضعت أصول للفقه، كما وضعت أصول لعلم الحديث، كما هو جزء من العلوم الشرعية، ليس شيء غريب أن تظهر فيه المفاهيم الذوقية أو تظهر فيه السبحات الفكرية أو يظهر فيه شيء، فهذا جزء من تفصيلات هذا العلم، فهو علم شرعي. لذلك عرفنا أن التصوف هو عبارة عن فرع من الزهد، وهو أوسع معنى، الزهد أوسع معنى من التصوف، والتصوف أوسع تطبيق وتقعيد وتفريع من الزهد، ثم التصوف فرع من فروع الزهد، والزهد فرع من فروع علم الإحسان. التصوف موقف شرعي متفرع عن علم الإحسان. ندخل الآن في هذا الموضوع المهم. سؤال: ما هو التصوف؟ قال لك التصوف ليس لبس مثلا ملابس معينة، ومثلا كما يسمونه مثلا رجل عاش فترة زمنية ما يحب يسكن بيت يعيش في الجبال، هذه مسألة فرعية، ليس هذا هو التصوف. قال لك التصوف كان ظهور مفهوم التصوف خلال مرحلة التابعين وتابع التابعين، عرفتم؟ خلال مرحلة التابعين وتابع التابعين كان موجود من قبلها مرحلة الإحسان على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا التفصيل. ثم بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم الناس توسعت أحوالها، فمنهم من أخذ بمفهوم الزهد ومنهم من أخذ بمفهوم الدنيا، فصار في هذه المرحلة الثانية ظهور الزهد، من زهد مثل أبي ذر، مثل أبي الدرداء، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء كانوا زهاد، حتى بعضهم كانوا في عصر النبي، ولهذا النبي لما غضب بما يسمع عنهم من هذا التبتل أو ما قالوه خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ من أولئك الذين لا يفعلون فعلا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ويصوم وينام ويقوم ويعبد الله ويفعل كذا وكذا، وقال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا الوضع المعتدل للتصوف، هذا الموقف السديد. طيب ماذا نقول في هؤلاء؟ النبي ما أبطل عملهم، ما أبطل عمل عبد الله بن عمرو ذي صوم الدهر، ولم يبطل عمل أبو الدرداء إلا في ضبط أعماله حتى يقوم بعض الليل ويصوم مرة بعد مرة في الأسبوع أو في الشهر. معنى ذلك أن هؤلاء تفردوا، سيأتي معنا هذا النموذج من التفرد. فيكون في هذه الحالة ظهرت في مرحلة الرسول معاني علم الإحسان، ثم توسعت تظهر معاني الزهد، عرفتم؟ وسنعرف ما معنى الزهد. ثم بعد ذلك تفرع من مفهوم الزهد حفظ الألسنة من الذم والأيدي من الدم. هذه اللفظة لماذا جاءت؟ لأنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت أمور جديدة، ظهر الذم وظهر الدم، أي بمعنى ظهرت نماذج من نماذج الفتن، ونحن أمام أركان شرعية تلزمنا بأمور من أمور الطاعة والتعبد والأخوة في الله والعلاقة، كما جمع النبي المهاجرين والأنصار، وكما دعا إلى الأعمال الصالحة وإلى التهجد وإلى التعبد وإلى وإلى وإلى، فجأة ظهرت نماذج من الفتن، وكان كثير منها شعارها الذم الكلام في الغير، والدم القتل. وكل الصحابة الذين عاصروا منذ عصر سيدنا عمر وما بعده كله إلى عصر أبي بكر، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والإمام الحسن، كلها كانت موجودة كلا المشكلتين، الذم وليه الذم والدم بين المسلمين أنفسهم. لذلك ظهر مفهوم الزهد لحفظ الألسنة من الذم والأيدي من الدم بعد شمول الفتن ومضلاتها، وخاصة في مرحلتي الملك العضوض الأول والثاني. هذا مصطلح الملك العضوض الأول مرحلة بني أمية، والملك العضوض الثاني مرحلة بني العباس. هذه مسائل تفصيلية معروفة، لأنه صدر من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الخلافة بعدي 30 عاما ثم ملك عضوض. فيبقى النص النبوي هو محور الاستدلال، وقد أخذ بهذا المبدأ لاحظ هذه الكلمة، أخذ بمبدأ الزهد كافة علماء الشعوب. إذا نقسم بين فريقين، بين علماء الشعوب وعلماء السلطة. في هناك علماء سلطة، أي بمعنى كانوا يعيشوا المستوى السياسي في الدولة الأموية، المستوى السياسي في الدولة العباسية، فكان هؤلاء العلماء لابد يجاملون النظام ويسيرون معه، بل وحتى يمهدون له. فكان هناك نوع من أنواع العلم وعلم الشعوب، أي الدعاة إلى الله الذين ليسوا مرتبطين تحت دائرة حكم ولا تحت دائرة سياسة. وهذا أول ما بدأ المسألة المتعلقة بمفهوم الزهد، لأن أصل الزهد هو زهد في القرار. هذا الزهد بمعنى أن التصوف هو الأصل فيه ترك موقع الإنسان في السلطة. أول ما زهد الناس، لأن أصل مشكلة الأرض في حياة البشرية هي الحكم، هي الصراع على هذه الكراسي منذ الزمن الأول إلى اليوم. فصار هؤلاء الزهاد والصوفية الأفراد لا يحبون الكلام في هذه المسألة على الإطلاق، وتركوا قضية القرار والخوض فيها. ولهذا قال: وقد أخذ بهذا المبدأ كافة علماء الشعوب، بدءا هذا المبتدأ من الإمام علي زين العابدين. الإمام علي زين العابدين له حق شرعي في أن يأخذ بثار أبيه وأن يأخذ بمكانه في موقع القرار، لكن هذا الإمام زهد، لاحظوا اللفظة، زهد، زهد في الحكم وزهد في الثار. إذن هذه قاعدة، هذه قاعدة مطروحة، هذا من الأئمة المهتدى بهم والمقتدى بهم. في فريق آخر ما زهد، في فريق آخر قام يتكلم عن ثار الحسين، قاموا أناس آخرين في الحروب والفتن. نحن نتحدث عن الرجال الذين يهتدى بهم ويقتدى بهم على مرحلة التاريخ من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي زين العابدين رسخ هذا المفهوم من الزهد، وبدأ يتجنب الاصطدام مع أهل المظهر، مع أهل القرار، واستعاض عن هذا الأمر بقرار آخر، وهو قرار العلم والمحافظة على السند والمحافظة على العدالة وتربية الأجيال التي تحافظ على تركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الخالي من السياسة والتسييس. وهذه كانت وظيفة الإمام علي زين العابدين الذي زهد في الحكم والأخذ بالثار، ووضع العلم والدعوة إلى الله بديلا عمليا لإصلاح الشعوب. وسار أتباع الإمام علي زين العابدين على هذا المنهج متواترا سنده عنه إلى أولاده وأحفاده وتلاميذه الآخذين عنه، الذين سلكوا مسلك السلامة دون إفراط ولا تفريط. لو توسع الواحد في الدراسة ويرى تلاميذ سيدنا الإمام علي زين العابدين كما يقال أنهم بلغوا إلى الألف، انظر من هؤلاء الذين منهم لم يشاركوا في حكم ولم يشاركوا في ثار. هذا الذي نتكلم عنه لم يشاركوا في حكم وصراعة ولم يشاركوا في ثار، ساروا وفق ما وضعه لهم شيخهم من الاهتمام بالجانب الآخر، التطبيقات الشرعية في بناء الشعوب، كيف يبنون الشعوب على هذا النمط المتعلق بالعلم والعمل كما هو عندنا في منهجنا، العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله، وغاية هذا كله الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الآن ندخل في الشخصية ذاتها. الإمام علي زين العابدين من هو؟ قال: هذا مؤسس منهج أهل النمط الأوسط. هذه الكلمة النمط الأوسط يمكن تكون جديدة على الكثير، لأنها لا تتداول، من الكلمات التي ماتت، لكن أول من وضع هذه الكلمة هو الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش المعارك وعاش الحروب، في حرب الجمل، في حرب صفين، في حرب الخوارج، رأى ما رأى من الصراع الفكري، الصراع السياسي، صراع المصالح في حياته، وهو باب مدينة العلم. وكأنما هو في آخر عمره رأى أن الأمر لم ينضبط ولم يستطع أن يصل إلى شيء، فقال هذه الكلمة: خير الناس هذا النمط الأوسط، يرجع يتبعهم التالي ويرجع إليهم الغالي. لاحظوا الكلام في التفصيل والتقسيم، يعني بعد ما يئس من حالة الأمة وما بلغت إليه، أشار إلى أن هناك نوع آخر سيأتي، ليس من الصراع في الجانب هذا ولا في الجانب هذا، ليس من أهل الصراع في الإفراط ولا من أهل الصراع في التفريط، ليس من أهل الجفاء وليس من أهل الغلو، ولكن سيكون نمط أوسط. هذا النمط الأوسط عرف أول ما عرف في سيدنا الحسن الذي قال فيه النبي: إن ابني هذا سيد، يعني بمعنى أن الحسن سمع، سيدنا الحسين سمعوا من والدهم يقول أنه ما في فائدة في هذه الحروب والفتن، وخير الناس النمط الأوسط، يتبعهم الناس الغالي والتالي، أي المتأخر، أي الأجيال اللاحقة لن تجد حل إلا في هذا، وهو مسمى النمط، له مسمى النمط الأوسط. ولهذا يقول أهل النمط الأوسط اسم أطلقه الإمام علي رضي الله عنه على من نهج منهج الاعتدال في الفتن المضلة قبل قتله، رضي الله عنه بقوله: خير الناس هذا النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي، وفي رواية العالي، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. هنا التفصيل. وقد شاهد الإمام علي رضي الله عنه خلال مرحلة حياته ما طرأ من توجهات الإفراط والتفريط في مستوى الصراع الفكري والسياسي. نحن الآن نتكلم عن التصوف إلى حد ما تعليل وتحليل موقع التصوف من السياسة. الناس يعتقدوا أن التصوف هذا ما له علاقة بالموضوع من أصله. التصوف نعم ليس له علاقة بالموضوع بعدما رسمت قواعده، رسمت القواعد، صار الصوفي لا يهم من هذه الدنيا غير طاعة الله ورضاه، أو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، كما قال في الحديث صحيح. لكن في البداية إنما كان تصوف مواقف، أول ما بدأ التصوف في المسلمين إنما هي مواقف، مواقف الإمام علي من السلطة عندما لم يحارب، موقف الإمام الحسين من التنازل، موقف الإمام الحسين من الخروج من الحرمين خوفا عليها من الدم والدم، موقف الإمام علي زين العابدين في ترك له، في ترك الحكم والوثاق، هذه مواقف، هي عبارة عن مواقف، مع أنهم رجال ولاية، رجال صديقية، رجال عمل، لكن كانت لهم مواقف في مراحل كان السيف مشتهر، كانت السلطة قائمة، وكانت الدولة إسلامية، لكن هؤلاء مع أن الدولة إسلامية والواقع إسلامي، لكن تجنبوا أن يدخلوا في دائرة الفتن التي جرت بين المسلمين واعتزلوهم. هذا الاعتزال كون هذه المدرسة، وأول من اعتزلهم اعتزالا كليا هو سيدنا علي زين العابدين، الذي كان له الحق كما سمعتم أن يأخذ بالثار وأن يصل إلى درجة الحكم، وعنده أتباع كثير، لو طلب ذلك سيقاتلون، لأنه كثير منهم قاتل، حتى ولده الإمام زيد بن علي رضي الله تعالى عنه حمل السيف. لكن الرؤية من سيدنا علي أن الذي يحمل السيف ربما لا يستطيع أن يصل إلى شيء، لن يصل إلا أهل النمط الأوسط الذين يكونون في حد التوسط والاعتدال في معاملتهم مع الطرفين، طرفي الإفراط وطرف التفريط. فلهذا قال: وقد شهد الإمام علي كما سمعتم، وكان أول نتائج أمام هذا الصراع المحتدم موقف الإمام الحسن بن علي في ترك موقع القرار، وهكذا معكم متابعة كما تحقق هذا المعنى بموقف الإمام علي زين العابدين وذريته من بقية السيف وتلامذة المتخين، موقف الاعتدال المفضي إلى حفظ اللسان من الدم، وحفظ الله، وحفظ اليد من الدم، وحفظ القلب من الهم، ونشر الدعوة إلى الله بالفم والقلم والقدم. هذا أسلوب جديد ظهر في مرحلة من المراحل، خاصة في عصر التابعين ظهر هذا المفهوم. أول مفهوم أنه جرى مسألة حفظ اللسان من الذنب، قد يشتم الرجل أو قد يهان الرجل فيحفظ لسانه من أن يرد، يحفظ لسانه من أن يتعرض لشيء. وليست كل الناس، حنتكلم عن تأصيل رؤية، ليست كل الناس. الإمام علي زين العابدين يؤسس منهج بطريقة خاصة، وهو منهج المناهج أهل البيت، وهو عدم الاصطدام بالضد أو الاصطدام بالآخر، تحقيقا لقول الحق: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا أصحاب الدرجة الثانية، وهم أن تعبد الله كأنه يراك، أما الثانية ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم أصحاب الدرجة الأولى الصديقية الكبرى، أن تعبد الله كأنك ترى، هؤلاء هذا المبدأ. أما الثاني الذي هو يشير به: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، هذه الدرجة الأدنى. أما الدرجة الأعلى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي بمعنى ينطلق من انطلاقات الواردات التي يريدها الله سبحانه وتعالى عليه، مما فصله أهل العلم بعد ذلك من ورود الحال، من ورود المرتبة، من ورود المقام، هذه كلها من ورود الشهود وغيرها من التعريفات التي ظهرت فيما بعد ذلك من تفصيل هذا العلم. كان أول النتائج كما سمعتم هذا. التصوف هذه المعاني كما سمعتم، حفظ اللسان من الذم، حفظ اليد من الدم واضحة، حفظ القلب من الهم، أي بعد أن فرغت أيديهم من الدم وفرغت ألسنتهم من الذم ماذا يشتغلون؟ فرغوا قلوبهم من هم الدنيا ومن الصراع عليها ومن مشاكلها ومن المتابعة لأهلها، إذن صفوا قلبهم من الهم، أضاء القلب، استنار القلب. القلب إذا كان عليه ران ثم استغفرت وأكثرت الاستغفار وأقمت واجباتك الشرعية، صفي هذا القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإيه كله، فلا شك أن هذا العلم عندما اتضح مثل هؤلاء صفيت قلوبهم حتى عن الحسد وعن الحقد، لأنه ما دام قد عفى عن قاتل والده وما دام قد ترك الدنيا وأهله، أليس هذا موقف يدل على صفاء الروح وصفاء القلب وصفاء الحال؟ بلا شك. ثم قال ونشر الدعوة إلى الله. ما معنى ذلك؟ هم تركوا الدم وتركوا الذنب وذهبوا ينامون في بيوتهم، لكن اتخذوا الموقف الثاني الذي يقول فيه الإمام علي بن حسن العطاس عن مدرستكم، يقول فيها إن مدرسة آل بعلوي تركت السلاح الظاهر وحفظت السلاح الباطن. السلاح الباطن العلم والحال، والسلاح الظاهر السيف والسلطة، تركوا هذا مقابل هذا. هذا الكلام ليس جديد، هذا الكلام فعله علي زين العابدين رضي الله عنه، وفعله من جاء على منهجه وعلى طريقته واشتغلوا بالدعوة إلى الله بالفم أي باللسان، وبالقلم أي بالكتابة والتأليف والتصنيف، وبالقدم أي السير على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج السديد السليم. ثم بعد ذلك ندخل إلى ظهور التصوف في مراحل، ولهذا وظيفت فقه التحولات دراسة المراحل، مرحلة بعد مرحلة، زمن بعد زمن، تاريخ بعد تاريخ، وكل تاريخ له معنى من المعاني. فقال أن ظهر الإمام علي زين العابدين، ظهروا بعد الإمام علي زين العابدين جملة من تلاميذه، وإن شاء الله إذا تيسرنا إكمال الكتاب الثاني الذي يفسر لهذه المعاني اسمه التصوف له نفخ الروح في 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 جسد التصوف المذبوح، إشارة في أوسع. سنذكر بالأسماء منهم تلاميذ الإمام علي زين العابدين من ومن، ستجد من تلاميذ تلاميذه، ستجد الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم من الأئمة وسفيان الثوري وأبو ثور وحسن البصري وما إلى وما إلى. في هؤلاء صحيح أن حسن البصري متقدم، لكن من جاء من بعدهم كل هؤلاء اتخذوا نفس الموقف. إذن فمعنى ذلك أن شرائح اجتماعية من أهل العلم الذي عليهم مسألة الحل والعقد اتخذوا هذا المنهج، وهو منهج الزهد، ثم تحول هذا المنهج إلى مفهوم منهج التصوف. التصوف بين مرحلتين، مرحلة الإمام علي زين العابدين والشيخ أبي قاسم الجنيد، مرحلة ليست قليلة، طويلة، عاش فيها منذ عهد الإمام علي زين العابدين والإحسان العملي. لاحظوا كلمة الإحسان، هو تطبيقات أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صار هناك أناس أو فئة أو مجموعة يطبقون الإحسان عمليا، متجها اتجاها سلميا يمثله موقف الإمام علي بعد أثر المعركة الكربلية التي استشهد فيها والده الحسين عليه السلام ومن معه من أهل البيت الكرام في معركة غير متكافئة. لأجل تعلمون أنه مما يجب أن نعرف من فقه التحولات أن الذين يعتقدون الإمام الحسين خرج لأجل يتولى سلطة أو لأجل يأخذ بيعة ليحكم، هذا خطأ في التفسير، ولأن الوقائع تخالف ذلك. أول ما يخالف ذلك أنه لو خرج ليقاتل جيوش أو لأجل يستولي على سلطة كان ينبغي أن يتخذ له جيشا. من الذي خرج معه؟ خرج معه 73 من أهله وأولاده ونسائه. إذن الرجل لم يخرج لأجل قتال، ولم حتى يستوثق من محبيه لأجل يأتون إليه، فخرج على هذه الصفة، له نموذج خاص. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه كان يقول لئن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل داخل الحرم بشبر، كان يقول اجلس. قال لهم سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يستحل هذا الحرم بكبش وفي رواية برجل، فلا أريد أن أكون أنا. بقاءه في الحرم كان ممكن أن يفجر أوضاع بينه وبين أهل السلطة، لأنهم كانوا يراقبون حتى في دروسه، يراقبوا حتى في حياته، وكل واحد منكم إذا كان مراقب كيف يعيش قلق؟ فكان يرى أن يخرج لأجل يخفف على نفسه وعلى أتباعه، فألزموه الصحابة في البقاء وقالوا هذه فيها خطورة، لم يعلمون إلى أين سيتجه، لكنه أصر وقال هذه العبارة فخرج. إذن هذا موقف، إلا ما هو موقف، هذا موقف. ثم كذلك بعدما جاءت قضية سيدنا علي زين العابدين وهو أيضا موقف، وهكذا يقول كما سمعت كما ترون هنا، كان يقول إن يعقوب عليه السلام بكى حتى بيضت عيناه على يوسف ولم يعلم أنه مات، وإني رأيت 12 من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة، أفترون حزنهم يذهب من قلبي أبدا؟ إذن هذا الحال الذي ورثه في ترك الدنيا والمنازع عليها كانت لها أسباب، وهو ما تعرض إليه من هذا الاختبار في مقتل أبيه وإخوانه وبني عمومته وغيرهم ممن حصل. فلم ينهج بعد هذه المعركة بنهج المطالبة بالثار، المطالبة التي تبناها آخرون وجعلوها عقيدة وشريعة إلى اليوم. إذن هم خالفوا الإمام علي زين العابدين ولا ما هو قدوة؟ هل رفع سيدنا علي زين العابدين صوته وقال خذوا بثار الحسين؟ هل جاء حديث عن النبي قال خذوا بثار الحسين؟ النبي قال من أدركه فلينصره، تعال المعركة وقاتل قبل أن يموت، وأما بعد موته كل هذه الأفاعيل أنت مستفيد منها، أنت الذي ترقى بها، أنت الذي تصل على اسم هؤلاء الرجال من آل البيت الكرام. ولا يعني ذلك كما تفهمون ويفهم الكثير أن هذا عداوة لهم، هذا تبيين لهم، لكن تعرف الناس الحقيقة، لأن إذا سكتنا عن الحقيقة سيطغي الكذب والإفك، وقد طغى وقد أخذ عقول الناس، تجيشت الناس تتمنى أن تسيل دم بعضها البعض، وليس دم الكافر، دم المسلم. اليوم ندور المسلمين الأنقياء الأتقياء ما نحصلهم، قال لا وعاد نحن بنقتلهم. كيف يتأتى هذا؟ لا يتأتى عقلا ولا منطقا ولا شرعا. لهذا عندما نستوثق من مدرستنا، لأن هذا الكلام يثبت لنا مدرستنا، ثبت لنا مواقفنا، كما قلت لكم ليس عداوة لأحد ولا ضدية لأحد، ولكن تحقيق للحق الذي يجب أن يظهر من أهله من ينصره، ولن ينصر الحق إلا أهله. لهذا أمام هذا الشأن من هذا المد الجامح في حياة المسلمين مرحلة بعد مرحلة وضع هذا الكتيب لأجل التبيين والتفصيل، وما في شيء إلا بتبيين وتفصيل. ربنا لما أراد أن يلزمنا بآداب وأخلاق وقيم أنزل القرآن، أمرنا أن نتلوه، أمرنا أن نشرحه، أمرنا أن نفسره، أنزل شرائع، ما تركنا هكذا. إذن فمن أجل أن تعيد ترتيب أمة لابد تكتب، لابد تبين، لابد توضح. إذا ما سمعك الجيل الذي أنت تعيش معه ربما سمعك الجيل الثاني والثالث. لهذا صارت قضية مدافع عن الحق إذا وصلت إليه وعرفته شيء من أمر من أمور الوجوب في حياة الإنسان المسلم. إلى آخر ما ترون عندكم في هذا الأمر، وظل يتنام ويزداد بعد سيدنا علي زين العابدين في الآخذين بهذا الموقف حتى صار التصوف ظاهرة فكرية بارزة. لاحظوا كلمة ظاهرة فكرية، يعني بمعنى أنه تحول من مواقف إلى فكر، تحول من مواقف، موقف علي زين العابدين، موقف فلان، موقف فلان، تحول إلى فكر، يعني صارت الآن فلسفة علمية يتكلمون عن هذه المواقف ويعللونها ويحللونها ويضعون لها القواعد ويضعون لها التطبيقات. وهذه بدأت الفكرة من عصر سيدنا علي زين العابدين وما بعده حتى عصر الإمام الجنيد الذي يسمى بسيد الطائفة أو يسمى بسيد الطائفتين. هذه المرحلة حصل فيها الخلط والخبط، حصل فيها إفراط، وحصل فيها في التصوف تفريط، يعني بمعنى أنها ظهرت مسميات. رجل اسمه أبو هاشم الكوفي الصوفي، هذا من جهة العراق أو من جهة فارس، تلبس بالتصوف ولكن دخل في علم الحقائق حتى وصل إلى الحلول الاتحاد، حتى وصل إلى وحدة الوجود، وصار يكتب في هذا الجانب وتبعه الكثير الكثير. إذن اليوم لما يتكلمون عن التصوف ما يتكلمون عن علي زين العابدين، تركوه فصلوا بينه وبين الحق، يتكلمون عن أبو هاشم الكوفي، يتكلمون عن أبو حيان التوحيدي، يتكلمون عن هؤلاء الذين أفرطوا وفرطوا. أما الذين ساروا على المنهج بقوا على المنهج لكنهم قلة، فلهذا نحن الآن نتابع هذه القلة لأجل نبتعث همتها ونتجنب الإفراط ونتجنب التفريط. نحن نعلم يقينا أن التصوف حصل فيه خلط وخبط، وليس في التصوف، حتى في الإسلام كله، دين الإسلام من أساسه في الأركان الأربعة حصل فيه خلط وخبط، والتصوف فرع من فروع الإسلام أو فرع من فروع الدين، حصل فيما حصل للإسلام كله. فلا بد من إعادة الترتيب، كيف تعيد ترتيب المفاهيم في الإسلام والإيمان والإحسان، وبعد ذلك كلها تربطها بعضها ببعض حتى تستعيد النفس الإسلامي الشرعي الذي يقرب بين الناس في وجهات النظر لخدمة واحدة، حتى لو لم يتفقوا. ليس شرط أن يتفقوا أصحاب المذاهب، ما هو شرط، تعرف ما هو المطلوب؟ المطلوب القاسم المشترك، أنا أعيش معك وأنت تعيش معي في واقع معين ضمن أطر مشتركة وضوابط معينة، هذه نعيش فيها وكل منا على ما هو عليه، وخاصة عندما يكون في مذهب واحد أو يكون في منهج واحد أو يكون في يكاد يكون مثل هذا الشافعي وهذا حنبلي وهذا مثلا حنفي، ولكن كلهم صوفية ربما اختلفوا في الفقه، هل يعني ذلك أنهم يرجعون للنزاع؟ لا بد يعرفون القاسم المشترك في الاختلاف الذي هو يؤدي إلى الائتلاف، الاختلاف المؤدي إلى الائتلاف هذا هو المطلوب، وأما الاختلاف الذي يؤدي إلى الخلاف فهذا منهي عنه مذموم في حياة الأمة الإسلامية وقد حصل وقد وقع. يقول لك هنا حتى ظهر الإمام أبو القاسم الجنيد في سنة 221 ميلاده ووفاته في سنة 297 أي في القرن الثالث. بعد هذا يأتي معنا الإمام الجنيد مغرب وراء وقت طيب نكمل. الإمام الجنيد سيد الطائفة أول من وضع أنفاس التصوف المعتدل المصطلحات. نرجع مرة أخرى ونعيد نفس الكلام، الإمام الجنيد هو الذي أحيا التصوف النمطي الأوسط، أحيان نمط التصوف الأوسط الذي حصل فيه جانب منه إفراط وحصل فيه جانب منه تفريط. الإمام الجنيد بعد مرحلة الإمام علي زين العابدين أول من كتب في علم التصوف، كما ترون كان أول من وضع قواعد ومصطلحات وتعريفات التصوف سيد الطائفتين أبو القاسم الجنيد، وترجع إليه ضوابط هذا العلم وأنفاسه، وهو الذي أثبت أنه لا مجافاته بين الحقيقة والشريعة. كانت الناس من قبل هذا الحقيقة عندهم شيء والشريعة عندهم شيء آخر، يفرقون بين ليه بين الحقيقة والشريعة. جاء الإمام الجنيد ومزج بين الله ومزج بين الحقيقة والشريعة، الحقيقة علوم التصوف وعلوم الإحسان، والشريعة أي بمعنى علم الحقيقة هو علم الوصول، وعلم الله وعلم الشريعة هو علم الله علم الإصالة. شفتكم سافرتوا نعم
علم الإسلام
الإسلام والإيمان علم الإصال، وعلم الحقيقة هو علم الله علم الوصول. طيب لكن نكمل هذا الفصل فقط. فالإمام الجنيد جمع بين الله جمع بين هذين الاثنين بعدما انفصل، ودائما لاحظوا كلمة الفصل، تكلمنا فصل الإسلام عن التصوف، أيضا فصلت الشريعة عن الحقيقة في العصور الأولى، فظهر أناس يسبحون في مفاهيم والعياذ بالله في علوم الحقائق باطلة، حتى أن بعضهم أسقط الصلاة وليست لها أصل. اليوم هذه ستعاد، ستجدين أناس يقول لك صلي متى ما تريد ليست لازمة عليك، وستجدون هذا يعود من جديد، هذه مسائل الإفراط والتفريط. ولهذا قال وكان التصوف قبل ظهور الإمام الجنيد يحمل أوجها متعددة غلب على بعضها التيار الإفراط والغلو، فكان للجنيد فضل إعادة الوجه الشرعي لعلم الإحسان الذي تفرع عنه علم الزهد، وعلم التصوف مرتبطا بأهل النمط الأوسط. وللإمام الجنيد عدد من الكتب والرسائل في فقه الطريق إلى الله، ومنها السر في أنفاس الصوفية وكتاب الميثاق وكتاب دوار الأرواح وكتاب أدب المفتقر إلى الله، وفيه إعادة صياغة التصوف على نمط التوسط الشرعي والاعتدال الواعي. حفظكم الله وبارك الله فيكم، وما نكون أكثرنا عليكم. بينتهي الدرس إلى هذا الوقت انتهى. نعم تفضلوا. شغلتكم رايحة الكهرباء ولا ها؟
إذا أي أحد عنده مداخلة أو سؤال تفضل.
مراد صدق بفكاس حرج.
تفضل. إذا اشتغلتوا بالجرادة وحرقها بتنسون الدرس، لأن هذه من أعمال الشيطان. هذا صرف النظر عن الشيء المطروح إلى شيء آخر، تجنبوا هذه، ما تعتبر في نظام الإرادة لو يحصل ما يحصل. يجب أن يكون الإنسان إذا هو صح يريد أن يأخذ طريق وليس يأخذ كتب وأوراق، أن يعرف أنه مهما رأى أو سمع في ساعة درسه أو ساعة تلقيه لا يعنيه ذلك ولن يضر شيء. تفضلوا. مسأل
هنا ذكرتم في موقع التصوف التطبيقي والعملي بين الزهد والإحسان، ذكرتم أن الزهد أوسع معنى من التصوف، والتصوف أوسع تطبيقا وتقعيدا وتفريعا من الزهد.
نعم.
هنا الفروع رجعت أصول والأصول رجعت فروع،
ليس المقصود كذلك. المقصود أنك لما تعرف ما هو الزهد، الزهد هو أصل من الأصول، تفرع عنه التصوف، فالتصوف لما تفرع عن الزهد وهو الأصل اتسع المجال، لك التصوف أوسع من حيث التطبيقات والقواعد والمتابعات والمصطلحات والمراتب والمعارف. إذن كلمة تصوف وسعت دائرة المعرفة في مفهوم الزهد في مفهوم الإحسان.
بس هنا رجع الزهد هنا أصل وهو كان فرع، وتصوف كان
عندما نتكلم بنسميه أصل لفرع، يعني التصوف فرع الزهد والزهد فرع الإحسان. إذا نظرنا إلى الإحسان كأصل فهذا هو الأصل، إذا نظرنا للزهد هو فرع الإحسان، لكن عندما ننظر إلى التصوف فهو فرع من فروع الزهد. هذا المقصود. مرحبا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين، أسألك اللهم لنا وللحاضرين النصيب الأوفر من الفتوح والمنوح وصلاح الجسد والروح والبركة التامة الشاملة، ولكم أجمعين. اللهم اسلك منا مسالك الإرادة واجعلنا اللهم من أهلها، واسلك منا مسلك الصالحين واجعلنا من أهله، واسلك منا مسلك المتقين وعبادك الأولياء أهل الأراكين أهل العطاء وأهل الفيض وأهل الكرم الذين بلغوا أعلى مراتب الزهادة وبلغوا أعلى مراتب العبادة، ادخلنا معهم وادخلنا في دائرتهم، واحفظنا اللهم من الزلل والخطل، وباعد بيننا وبين الشر وأهل الشر أينما كانوا حيث ما كان، افتح على هؤلاء الإخوان إن شاء الله فتوح العارفين، فقهنا وإياهم في الدين، علمنا التأويل، سلك من خير السبيل، ادخلنا إلى خير خيرجيل، ربطنا وإياهم بشيوخنا ورجالنا وأهل السر وأهل النظر وأهل الولاية، وزيدهم إن شاء الله من المكان والتمكين، واصلح لهم الظاهر والباطن، وإيانا وإياهم أجمعين ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.